الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المكاسب قسم الخيارات، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1410 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن ذكر قدس سره بالأمس توجيه الاحتمال الثاني، صار في صدد الرد على توجيه الاحتمال الأول، فإن الشيخ رضوان الله عليه ذكر للاحتمال الأول وجهين توجيهين. التوجيه الأول رده بالأمس، التوجيه الثاني يريد أن يرده الآن. ماذا كان التوجيه الثاني؟ فلنستذكره أولا. التوجيه الثاني للاحتمال الثاني الأول هذا كان يقال حينما يفسخ المشتري تصير العين ملكا علما للبايع، والمفروض البايع قد أخذها والمفروض الأجنبي أخذها فتكون ذمة الأجنبي عليكم السلام ورحمة الله. هي المشغولة عليكم السلام ورحمة الله بالعين، لمن مشغولة؟ للبائع. إذن فمن المناسب البائع يرجع على من؟ على الأجنبي. هذا تكرار أحد أكثر استراحة كل تكرار بعد، لأن الأجنبي حينما أخذ العين والمفروض العين بعد الفسخ ملك علما للباع عليكم السلام ورحمة الله، والمفروض بعد الفسخ العين ملك للبائع، فذمة الأجنبي تكون مشغولة بالعين طبيعي لا بالبدل، بالعين حتى بعد تلفه. وهذا قلنا هو الفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني، مشغولة بنفس العين حتى بعد تلفه. المن مشغولة قلنا للبائع، فإذا مشغولة فإذا البائع يرجع لمن؟ على الأجنبي، ولا معنى لأن يرجع على المشتري. هذا كان التوجيه الثاني للاحتمال ماذا؟ الأول. استمع لجواب الشيخ الأنصاري، الشيخ يجيب عنه يقول صحيح حينما الأجنبي يأخذ العينين تصير ذمته مشغولة عليكم السلام ورحمة الله. بما مشغولة؟ بنفس العين. صحيح، صحيح صحيح صحيح، لكن لا بالعين المطلقة بل بالعين المتصفة بوصف معين خاص. ما هو هذا الوصف؟ ما هو هذا الوصف؟ الوصف هو هذا، أنها مضمونة لمن؟ للمشتري، للمالك وهو المشتري، وهو المشتري. لأن الأجنبي حينما أخذ العين منين أخذها؟ منين سلبها؟ منين غصبها؟ من المشتري. ومن المالك كان؟ المشتري. إذن صار الأجنبي مشغول الذمة بالعين، لكن لا بالعين المطلقة بل بالعين المتصفة بأنها مضمونة لعلم للمالك وهو المشتري. فإذا كانت العين مضمونة علما للمالك وهو المشتري، فكيف تصير ثانية مضمونة؟ تعمل شلوني ولا مضمونة علما، مضمونة علما للبائع؟ لا معنى، وإلا يلزم على أنه ماذا؟ أن تكون العين مضمونة ماذا؟ أن تكون العين ماذا؟ مضمونة بضمانين، وهذا مثلا لا يمكن. أكرر الرد على خلاصته هذا، نقول على أنه الأجنبي حينما يأخذ العين صحيح يصير ضامنا للعين، لكن لا يمكن أن يصير ضامنا لها للعين، لا يمكن أن يصير ضامن للعين لمن؟ لا يمكن أن يصير ضامن العين لمن؟ للبايع. لماذا؟ لأن حينما يأخذ العين صار ضامن للعين، لكن أي عين؟ المضمونة للمالك وهو المشتري. فما دامت هذه العين مضمونة للمشتري، فكيف تصير مضمونة ماذا؟ للبائع ثانية. هذا مثلا يلزم منه تعدد ضمان العين مثلا. وإنما المناسب أن يكون الضامن لهذه العين من هو؟ الضامن لهذه العين من المناسب أن يكون من هو؟ هو المشتري، هو المشتري لا الأجنبي. فإن الأجنبي ضامنها للمالك، فكيف في نفس الوقت يضمنها إلمن؟ فكيف في نفس الوقت يضمنها إلمن؟ للبائع ما يصير، افترض يستحيل ومستحيل، افترض شيء. فالمناسب الأجنبي ضامن ضامن العين للمشتري، والمشتري يكون ضامن العين لمن؟ للبائع. فالبائع إذن على من يرجع؟ على هذا الضوء لمن يرجع مناسب؟ على من يرجع؟ على المشتري، وهو مطلوبنا احنا بنثبت يرجع على المشتري لا على الأجنبي. هذا رد التوجيه. أقول صحيح الأجنبي حينما يأخذ العين يصير ضامنا لها، لكن لمن يصير ضامنا لها؟ دير بالك راح احاسبك ترى على الالفاظ اللي تصدر منك. المن يكون ماذا؟ صحيح الاجنبي حينما ياخذ العين يكون ضامنا للعين، لكن لمن؟ دير بالك مناسب نقول للمشتري وللمالك، المناسب نقول للمالك لا للمشتري. ليش؟ لان المشتري عليكم السلام ورحمه الله، لان المشتري لا خصوصيه له، الا انه ماذا؟ قل معي معي مالك، فالضمان لمن؟ للمالك. فاذا كان للمالك قبل قليل الضمان لمن كان قبل الفسخ؟ المالك من كان؟ هو المشتري. الان بعد الفسخ المالك من؟ هو البايع. فذاك الضمان بقدرة قادر وحده وحده يتحول بعد الفسخ، يتحول هو وحده وحده. شلون صار؟ صار طبعا يتحول منين؟ من الشي يسمون المشتري الى البائع يتحول، لان اول كان المالك من هو؟ مشتري. الان الشي يسمونه بعد المالك هو ماذا؟ البائع، ويتحول بعد الضمان. هذا الكلام، هذا الرد من قبل الشيخ الانصاري انما يتهم لو فرض أن الأجنبي كان ضامن العين لمن؟ لعنوان المشتري بخصوصه، بعنوان أنه مشتري. بل إذا الأجنبي ضامن العين للمشتري بعنوانه، مثلا في نفس الآن ما يمكن أن يصير ضامن إلها ماذا؟ للبائع. مثلا سمعت، ما أدري يصير أو ما يصير، شو هي هاي كلها أمور اعتبارية على أي حال. لكن ها المشتري قلنا لا خصوصية له، وإنما يصير ضامن لمن في الحقيقة؟ للمالك. المالك قبل الفسخ مصداقة ثاني المشتري، الآن بعد الفسخ مصداقة ماذا؟ البائع. فيتحول الضمان بعد الفسخ من كونه ضمان لشي يسمونه يقولوا يا ما أدري شو يقول، من المشتري يتحول إلنا، كانت أول العين يضمنها الأجنبي للمشتري حيث أن المشتري كان مال، الآن هو وحده وحده يتحول إلنا الضمان، يصير الأجنبي ضامن العين إلنا للبائع، من حيث أن البائع الآن هو صار ماذا؟ المالك. فما يلزم بناء على هذا الحكي الذي بينته، ما يلزم أن يصير المشتري ضامن بضمانين، ما أدري العفو الأجنبي لا إله إلا الله ضامن بضمانين، هالحكي بعد ما يجي، بل ضامن لواحد وهو المالك، لكن مصداق المالك أولا كان المشتري الآن ماذا؟ ألبا. وهذا حكي مرتب هذا يا أخي، طبق العبارة. يبقى الضمان المن؟ مو يبقى الضمان ماذا؟ للسابق وإنما للجديد. لا هذا الذي نريد نقوله، هذا الذي نريد نقوله. افترض على أنه ماذا؟ افترض على أنه مثلا ماذا؟ مثلا شخص غصب ماذا؟ عينا مني. المن يكون ضامن لي بما اني انا المالك، بعدين انا بعتها لثاني، الغاصب يصير ضامن، لكن ضامن المن؟ للثاني مو للاول. هاي لا تطبق فيك هنا، هاي عكس مورد. لا اول بعد ما له معنى، انا شنو معنى بعد اجي عليك؟ لما اجي ادق الباب عليك اقول لك مولانا اغصبت مني العين، طبيعي ما اقول لك مولانا اذا اغصبت اغصبت مني عين، انت شو تجاوبني؟ تفضل 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 يعني في امان الله، يلا روح اذهب. ليش؟ لانه انت مو مالك انت، اذا الثاني خليه يجي، انت شنو ربط بعد تجي؟ زين حتى ماذا؟ بس ما ينكشف هذا، هذا يحتاج لماذا؟ يكون فسخ يصير حتى ينكشف هذا الشيء، حتى ينكشف ماذا؟ لو لم يحصل فسخ ما ينكشف هذا الشيء. يقول وعما الفسخ، هذا رد الدليل الثاني، توجيه الثاني، توجيه الثاني علما للاحتمال الأول. شو دير بالك والله الألفاظ تصير كبيرة. نقول وعما الفسخ يعني لما يفسخ ماذا؟ منو؟ مشتري. صحيح العين راح تصير شنو؟ صحيح هذا راح العين ترجع علما، لكن شلون ترجع؟ مطلقة او متصفة بوصف ترجع الى البايع؟ متصفة بوصف، بوصف ماذا؟ ان الاجنبي ضامن لها، لكن المن ضامن لها؟ للمالك وهو المشتري. فاذا ضامنها للمشتري شلون بعد يضمنها ماذا للبايع؟ يصير وعما الفسخ هو موجب لرجوع العين صدق قد انفلتها مضمونتان راح ترجع لمن؟ لمالكها. بهذا الوصف مضمونتان لمالكها، مالكها من هو؟ المشتري. فإذا طبيعة لمالكها عليها من هذا الضمان على مثلتها وهو الأجنبي يضمنها بالقيمة، ترجع في ملك من هذه؟ كمل شقوله شنو في ملك، كمل التشغيل مناسب شنو؟ مسوق عليه وهم البائع مسوق عليه، وهم الفاسق الفاسق. هذا المورد الثالث اللي ليه الفاسق يكون يتبدل، مو قلت لك ثلاث موارد يو. لا هذا المورد الثالث في ملك المسوق عليه. فإذا هيك بعد الأجنبي ما يصير ضامن العين للبائع للمسوق عليه، وإنما الضامن للبايع من هو؟ المشتري. فيكون سلف العين اللي دي متصف بهذا الوصف، يا وصف مضمونة للمالك وهو المشتري، ثلاثة ليه من يصير؟ من يضمن الثلاث؟ على المالك، على المالك يعني من المقصود منه؟ مشتري لا المتلف. ايه لأن المتلف قلنا ضامنها للمالك، فما يمكن أن يضمنها بعد علما للبايع، وإنما الذي يضمنها للبايع هو المشتري. تعليقنا لا تنسوا يا إخوان نقطة. ومن كوني إجينا علما إلى الاحتمال الثالث وهو الأخير يا أخي، احتمال الثالث وهو الأخير ماذا كان لن ينساب الله رجاء؟ يكون مخير البائع في الرجوع على المشتري او على الاجنبي. وجه ماذا؟ التفت الى بسيط بعد هذا، هذا ما بي بعد صعوبة هنا بعد ما في. نقول اما انه يحق له الرجوع هذا البائع على المشتري فباعتبار ان المشتري ضامن للعين في جميع الحالات. كيف ضامن للعين في جميع الحالات؟ إذ قبل أن يفسخ هذا المشتري كان المشتري ضامنا للعين. بما ضامن لها؟ تقدر تقول لي ولا ضامن لها بما؟ بالثمن المسمى. لكن ضامن إلها يعني شنو معنى ضامن لها؟ ضامن لها بأي معنى ضامن لها؟ يعني لو تلفت العين سوف ماذا يخسر المشتري؟ ماذا يخسر؟ الثمن. بعد الثمن يمكن أن يرجع به على البائع، فهو ضامن لها بالمسمى. وبعد أن يفسخ هو ضامن لها بما؟ هو ضامن لها بما؟ بالقيمة. حينئذ هو ضامن لها ماذا؟ بالقيمة. إذن المشتري لا بالمسمى لأن تتصف فالقلع يعني لو تلفات يضمن ماذا؟ لو تلفات يضمن القيمة حينئذ. فإذن المشتري ضامن قبل الفسخ وبعد الفسخ. قبل الفسخ بالثمن، بعد الفسخ بالقيمة. فإذا كان ضامن بعد الفسخ فالمن طبيعي ضامن، وللأجنبي ما له معنى، ما له معنى، فلا بد يصير ضامن علمه للبائع. فإذا البائع يجوز له أن يرجع علمه، يجوز أن يرجع ماذا؟ على المشتري بعد أن فسخ المشتري يكون ضامنا. وأما أنه يحق للبائع أن يرجع على القلوياء الأجنبي، لأنه شده قد أتلف العين، وهذا مصوغ ماذا؟ سبب للضمان، فيجوز الرجوع عليه. هذا إذا نتيجة التخييم. الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا أضعف الوجوه. لماذا هذا أضعف الوجوه؟ لأن الشق الثاني يمكن المناقشة فيه. الشق الثاني فين هو؟ أنه يجوز أن يرجع لمن؟ على الأجنبي، لأنه أتلف. كيف يناقش فيه؟ يقال صحيح الأجنبي أتلف فصار ضامنا، لكن علما ضامنا للمالك، ومن هو المالك؟ مشتري. فكيف يضمنها حينئذ؟ هذا اللي رحتنا قبل قليل. فكيف يضمنها علما للبائع؟ طبق العبارة. ومن كوني هذا توجيه الاحتمالي الثالثي، ومن كوني يد المفسوخ عليه، هنا يكون الصير المفسوخ عليه فاسخ. وانا قلت لكم والمفسوخ عليه في مورد يكون الصير فاسخ، قلت لكم يوم ما قلت لكم هو عادة. يد المشتري يا الضمان هو ضامن، لكن بالمسمى قبل أن يحصل أن يفسخ، وبالقيمة بعده. هو طبيعي علما ضامن، فما يصير الأجنبي لابد يصير البائع. هذا وجه كون أن البائع له حق يرجع للمشتري. أما وجه كون أنه له حق يرجع للأجنبي، نقول وإتلاف الأجنبي أيضا سبب للضمان، فيتخير منه فاعل يتخير البائع في الرجوع. لو على المشتري لو على الأجنبي. ونقطة، وهذا أضعف الوجوه. بينت لك ليش أضعف؟ قلت لأن الشق الثاني قابل للمناقشة بما ذكرناه. وبعد الفسخ، هي قبل الفسخ ضامن، لكن ضامن بأي معنى؟ قبل أن يفسخ يصير ضامنا لها بالمسمى. سأفترض ماذا؟ ضامن لها بالمسمى ضامن لها بالمسمى. بس هذا مو مهم، هو صحيح قد إذا إلى خيار حتى ضمن، لكن بعد الفسخ المهم هذا هو يكفينا. هذا التفسير الأول لحد الآن انتهى يا أخي. الآن راح أتكلم للتفسير الثاني العبارة، لا تخاف بعد من التفسير الثاني. أنت إذا عرفت التفسير الأول بعد انتهى بعد، هذا هو بس أبين لك نقاط الاختلاف. وقبل أن أبين لك التفسير الثاني لابد وأن أؤكد لك أن التفسير الأول يتقوم بماذا؟ يعتمد أسسه على ماذا؟ التفسير الأول أن فاعل يرجع، وهل يرجع الفاعل من جعلناه؟ البائع للمشتري. والأساس الثاني له هذا التفسير الأول أن كلمة الفاسخ في ثلاثة موارد لا بد وأن تبدل بالمفسوخ عليه، والمفسوخ عليه في مورد واحد يبدل بمن؟ بالفاسخ، والثمن يبدل بمن؟ بالمثمى. هذه أسس يا إخوان التفسير ماذا؟ الأول. أما التفسير الثاني انظر الى التفسير الثاني الان راح يأتي. يقول وان كان بإتلافي اجنبي بعد بلي من الخارج ما اريد ان اشرح وان كان بإتلافي اجنبي تخير ايضا من تخير مشتري. لحد الان صار اختلاف بين التفسير الاول والتفسير الثاني؟ لا، لان في التفسير الاول هم قلنا المقصود من تخير ماذا؟ التفت الى هاي الخصوصيات يا اخي. تخير ايضا يعني المشتري بين الفسخ بين الامضاء والفسخ. وهل يرجع حينئذ فاعل يرجع من؟ المشتري. هنا نقطة الاختلاف. وهل يرجع يرجع حينئذ يعني حين الفسخ بالقيمة الى اخره، لكن يبقى فرق شيء، المشتري يرجع بالقيمة، قيمة من؟ يرضى لك يا واش، يا واش شوية تأمل وجاوبني لا تستعجل. المشتري اذا فسخ يريد يرجع بالقيمة، قيمة من؟ تأمل شوية وجاوبني، بقيمة من؟ لا مو قصد قيمة يوم التفسير، لا قيمة شنو؟ قيمة المثمن والثمن. شنو نقول؟ المثمن لا معنى له يرجع، لأن أنت يكون ترجع بقيمة ملكك. شلك شغل المثمن ملك من؟ ملك البائع. شلك شغل دي؟ فقيمة، فإذا لابد أن نفترض أن التالف هو الثمن وليس التالف هو المثمن. ونحن كنا من الأول إلى هنا نفترض التالف كل ماذا؟ المثمن. الآن يكون نفترض التالف الثمن. هذا الأساس للتفسير الثاني. فالتفسير الثاني ماذا؟ أساس على أنه يكون يصير وإن كان بإتلاف أجنبي، يعني وإن كان تلف الثمن يصير. وإلا وهل يرجع؟ ما له معنى. التفت شو قاعد أبين لك المطلب يا أخي. وهذا مخالف لظاهر السياق، لأن السياق سابقا كله كانوية في تلف المثمن. من الآن يكون نفترض على أن نغير السياق، نفترض ماذا؟ تلف الثمن يا أخي. بعدين راح نحافظ ماذا حينئذ إذا تلف الثمن؟ لا، وهل يتخير بعد شنو؟ وبعد إذا تلف الثمن يكون ترجع بعد كل ماذا؟ للمشتري. شلون يصير بايع؟ سوي لي البايع. خاب، وهل يرجع ماذا؟ صحيح لتخير وحده إيه كما تقول، لكن وهل يرجع لمن ترجعه؟ إيه وحده تخير كلامك صحيح، يمكن الرجع للبائع، لكن وهل يرجع شنو؟ يكون ترجع ماذا؟ للمشتري. إذا فسرنا ماذا تلف الثمن. طيب الآن بالله تعالى وياي هنشوف التغييرات اللي بماذا بناء على هذا التفسير. بناء على هذا التفسير يعني إذا افترضنا الثالث ما هو الثمن، وحينئذ كلمة الفاسخ في الموارد الثلاثة تبقى هي الفاسخ. صحيح العبارة. طب تعرف العبارة خلنا أطبقها على هذا التفسير الثاني. وإن كان يعني ثلاثة الثمن بعد بإتلاف أجنبيين تخير أيضا منه المشتري بين الإمضاء والفسخ، وهل يرجع يعني منه المشتري حينئذ تخير المشتري من أي باب؟ من باب الثمن الذي عنده فلفه. وهل يرجع هذا المشتري حينئذ يعني حين الفسخ بالقيمة إلى المتلف يعني الأجنبي أو إلى يتبع حتى نشوف التغييرات وين نسويها يا أخي، أو إلى صاحبه يعني البائع، أو يتخير وجوه. أما وجه أن يرجع للأجنبي من أن البدل القائم مقام العين. العين شنو المقصود؟ ثمن هنا. قال مو تغيير، هذا ما غيرنا العبارة، بس العين أول شنو نفسرها ماذا بالمثمن، الآن ماذا الثمن. من أن البدل قائم في ذمة هذا المثمن بدل الثمن، فيسترده حينما يفسخ هذا المشتري يسترد ماذا؟ وأول على التفسير الأول فيسترده شنو تفسرها؟ يسترده منه البائع بفسق المشتري، أما الآن فيسترده المشتري بفسق المشتري نفسه. التفتي شلون تصير يا ولا؟ مثلا الثمن هو سكر كان يرجع بقيمة السكر، دولارات بقيمة الدولارات. زين، ولأن الفسخ، تعال طبق العبارة، ولأن الفسخ موجب لمن يفسخ منه هذا المشتري، موجب لرجوع العين، العين يعني ماذا؟ ثمن، قبل تلفها في ملك من؟ الفاسق. هاي صحيحة بعد تبقى، هو المشتري بعد الفاسق بعد صحيحة تبقى، أو لاعتبارها عند الفسخ ملكا تالفا للفاسق. صحيحة، لا إله إلا الله، بناء على الوجه في اعتبار يوم التلف أو يوم، وعلى التقدير فهي في ضمان المتلف، كما لو كانت العين، العين شنو؟ ثمن في يد الأجنبي. وهذا خلاص اجينا إلى توجه احتمال الثاني، ومن أنه إذا دخل، والله تعالوا يا إهنان يا واش إهنان، شو شويون التغييرات اللي دي نعملها يكون شلون؟ هل أشوف سليقتك المستقيمة اشتقتض شلون التغييرات الصغيرة؟ ومن أنه إذا دخل الثمن في ملكي هنا الثمن يكون شو تصير؟ ومن أنه إذا دخل المثمن بعد دخل في ملك من؟ ملك من؟ في ملك البائع، مو بالفتح رح يرجع المثمن إلى البائع، فهنا يكون يصير الثمن المثمن. ومن أنه إذا دخل المثمن في ملك من تلف الثمن، هاي الثمن تبقى، أمس غيرناها مثمن هسه لا تبقى اليوم، في ملك من تلف الثمن في ملكه وهو منه البائع، على التفسير الأول فسرناها المشتري، لا تصير هو فعلي خلق بله ايه شنو خرج عن ملكه، عن ملك من؟ ملك البائع. فمو أنت تشوف تفسير أمس المشتري مكتوب ما تكرر المشتري، خرج عن ملكه، والمثمن دخل في ملكه ولا خرج عن ملكه، عن ملك من؟ ملك البائع، بدل الثمن يكون يصير مو المثمن. هذا ما صار التغيير. وصار في ذمته، يعني في ذمة البائع، لأن ضمان المتلف، وهو شنو المتلف؟ ثمن، محله الذمة للأمور الخارجية. وما في ذمة المتلف إنما تشخص مالا للمالكي، المالكي يعني من المقصود من عده، تشخص مالا علما للمالكي، المالك من هو الذي كان قبل الفسخ؟ المالك من هو كان لهذا الثمن؟ لهذا الثمن كان المالك من هو؟ البائع بعد. وكونه بدلا عن العين، هذا رد الدليل الأول كتن. عن العين يعني عن الثمن، إنما هو بالنسبة إلى التلف من حيث وجوب دفعه إلى المالكي، المالكي يعني من هو؟ أولا كنا نفسر بيما مشتري، الآن البائع. كالعين لو وجدت، كالعين يعني الثمن، لو وجد، لا أنه بدل خارج صرته عليه جميع أحكام العين، حتى بالنسبة هذا البدل نظير بدل العين لو باع المشتري ففسخ البائع، فإنه لا يتعين للدفع لك. خب، وأما الفسخ فهو موجب لرجوع العين قبل تلفها، العين بعد الثمن هنا الفاسق وينها؟ إيه ذيش الفاسق تبقى، إيه ذيش الفاسق على كل التفسير تبقى، ما لها مدخلية، هاي الفاسق اللي بتتفضل بيها على كل التفسير هي كانت ماذا؟ إيه هاي ما لها ربط، مو وأعطى وموجب لرجوع العين قبل تلفها مضمونة لمالكها. وأما الفسخ فهو موجب لرجوع العين، يعني ماذا؟ العين بعد ماذا؟ الثمن قبل تلفها مضمونة لمالكها، المالك منه سابقا كنا نفسر ماذا؟ المشتري، الآن البائع على متلفها، ترجع في ملكي، ترجع في ملكي يعني الثمن يرجع ماذا؟ يرجع الفسيخ يوجب لما نتبالي لما فسخ البيع يرجع الثمن في ملك ماذا؟ الفاسخ. سابقا كنا نقول على أن الفاسخ يكون الصيف مفسوح عليه، هاي تبقى لا الفاسخ الآن وترجع في ملك المشتري. ومن كون يد المفسوخ، بعدين يقول ومن كون يد، هذا توجيه احتمال الثالث، ومن كون يد المفسوخ عليه يضمان بالعوض قبل الفسخ. هنا المفسوخ عليه شنو؟ طبعا مو شيء لا طبعا على رسله، ولعله تغييرات بعد ما ادري اكثر من هذا، اكو يوم ماكو قدس، هذه كم واحد يتعمل بالعبارة بعد مو مهم بعد التغييرات الاخرى، التغييرات الجذرية ماذا انت فتت لها هسه بعد يا تفسير ماذا ارجح عندك انت الحكم، اثنينات هن ماذا اثنينات ماذا وجيهات ولا باس بهن والى اخره والى اخره مسألتهم. محصل هذه المسألة يا أخي الجديدة بعد بسيط ما بي شيء، هذا بسيط بعد ما بي شيء، ذكر العلامة رحمة الله عليه في التذكرة أن من أحكام الخيار أنه لو كان للبائع خيار وللمشتري خيار فلا يجب على البائع تسليم الكولوياي شنو مبيع ولا على المشتري تسليم الثمن، لأنه له لكل واحد خيار فما يجب التسليم. ثم قال وإذا تبرع أحدهما وسلمه، افترض البائع سلم المطلب. السؤال الأول هل يبطل خياره أم لا؟ كلا لا يبطل خياره. السؤال الثاني هل يتمكن هذا البائع أن يجبر المشتري على تسليم ماذا؟ الثمن. يقول له لأني سلمت لك أنا المثمن، إذن سلم لي أنت ماذا بالمقابل؟ يقول كلا ليس له حق أن يجبر ذاك. السؤال الثالث هل له أن يسترجع المبيع الذي دفعه؟ قال نعم، المبيع الذي دفعه له حق أن يسترجع. ثم قال ولكن قال بعض الشافعية لا حق لك أيها البائع بعد أن سلمت المبيع أن تسترجعه، استرجاعه بعد مالك، بل لك الحق في شيء آخر وهو ماذا؟ في المطالبة بالثمن. زين انت الشيخ الأنصاري يقول ظاهر كلام العلامة وبعض الشافعية الاتفاق على شيء واحد متفقين عليه، وإنما مختلفين في شيء ثاني. الشيء اللي متفقين عليه ماذا؟ هو أنه ابتداء لا يجب التسليم. العلامة يقول ابتداء لا يجب التسليم، وبعض الشافعية أيضا يقول لا يجب ابتداء التسليم، وإنما نقطة الاختلاف أنه لو سلم أحدهما فهل يجب على الآخر التسليم أم لا. العلامة ماذا كان يقول؟ لا. بعض الشافعية ماذا كان يقول؟ نعم يجب على ذاك التسليم، وهذا إلى حق أن يجبر ذاك على التسليم. فالتسليم الابتداء أنت تبقين اثنينها ثم ماذا على عدم وجوبه. بس أنا أطلت الكلام النقطة الذي أريد أن أنت تخليها بذهنك حتى تريد تناقشها، أنه في مدة الخيار، سؤال لو واحد سألك مسألة السؤال، هل يجب عليه أن يسلم ما عنده يولا ويطالب بما عند ذاك يولا؟ نظرة الشريف شو هاي النقطة احنا نريد نبحث بعد هذه الأشياء الجانبية، قال بعض الشافعية وما أدري شنو، وهل له الاسترداد ولا يبطل خياره، ما لي بعد هذا الشغل، هذا هو احتيت أنا بي. سؤالي الذي أريد أسأله هذا، أنه أنا بعت شيئا في مقابل شيء وجعلت لنفسي خيار وصاحبي إلى خيار، في مدة الخيار يجب علي أن أدفع المبيع وأخذ الثمن ولا ما لي ما واجب علي دفع المبيع؟ وما يجب على ذاك نظرك الشريف شنو مناسب شنو؟ العلامة قال لا يجب. الشيخ الأنصاري يريد يناقش هذه النقطة، يقول قدس سره لماذا لا يجب، لماذا لا يجب على البائع أن يسلم المبيع في مدة الخيار؟ في احتمالات، الاحتمال الأول أن نقول لا يجب عليه التسليم من باب أنه ماذا، من باب ماذا، أنه إلى حق أن يفسخ، فهذا مرجعه علما يصير مرجع هذا الكلام إلى أنه يجوز لك أن تفسخ وإذا فسخت إذن فلا يجب عليك التسليم. إذن أنت واجب عليك إما وإما، إما ماذا؟ أن تفسخ فما يجب عليك التسليم، أو تسلم إذا ما تفسخ أو وجب تخيري، فهذا معناه التسليم راح يصير واجب، لأنه ليس واجب. إذا هذا مقصود العلامة فهذا معناه التسليم واجب لكن وجب تخيري، فهذا لم يقل شيئا جديدا الرجل العظيم هذا، فشيء مخالف لم يقل إذا هذا مقصوده. وإذا مقصوده هذا الرجل العظيم لا، أنه في مدة الخيار حتى إذا ما تفسخ تقول أنا ما أفسخ، مع ذلك إلك حق في أن لا تسلم ما بعته، إذا هذا مقصود العلامة هذا صحيح ومو صحيح بنظرة الشريف. إذا ما يريد يفسخ إلى حق ما يسلم، الشيخ الأنصاري يقول كلا ليس له الحق في أن يمتنع من التسليم. لماذا؟ لأنه أنت ما بعت، بعد ما بعت هذا الشيء، هذا الشيء صار ملكا ماذا؟ ملكا لمن؟ للمشتري. وما دام صار ملكا للمشتري فكيف تبقيه عندك؟ هذا تصرف في أموال الناس، والناس مسلطون على أموالهم، ولم يدل دليل على أنه هنا في هذه الحالة المشتري ليس مسلطا على ماله، لم يقم دليل على تخصيص هذه القاعدة. فمقتضى إطلاق الناس مسلطون على أموالهم أن المشتري مسلط علينا على ماله وهو المبيع، فيلزم أن تدفع إلى الرجال، ولا معنى لأن تبقيه عندك. هذا تصرف في أموال الناس هذا. بل تريد أن تفسخ، افسخ بسرعة بعد. قول فسخت، شوف ايش عندك بعد، قول فسخت، تقول لا انتظر إلى يوم الجمعة بين الطلوعين آخذ خيرة، نقول لك أبطي ننطل مذيع يوم الجمعة استخير، إذا طلعت الخيرة زينة افتق واسترجع ماذا المبيع. أما تبقي من الآن عندك هذا ملك الغير، هذا تبقي عندك بلا مبرر بلا وجه شرعي، هذا إيه لا ما يخالف إيه. أنا ما قلت ثوري يوم الجمعة انتظر إيه بين الطلوعين، لا بين الطلوعين اليوم الجمعة بعد كم يوم أكو 3 أيام مدري 4 أيام أكو إيه انتظر شكو بيه ليس بطل، لكن تبقى عندك هذا المبيع ليش أنا عايز أقوله صحيح تنتظر، لكن المبيع ملك الناس، ملك الناس تبقي عندك هذا بلا معنى. هذا ادفع وانتظر ادفع الفسخ ماذا الى هاي الجمعة او الجمعة الوراها بكيفك، هذا ما يقال اما تبقي ملك الناس. فالخلاصة خلاصة اذن مناقشة، وهو كلام وجيه جدا هذا انصافا. والشيخ بعد ذلك يقول لم اعرف ان العلامة قال لا يجب التسليم في مدة الخيار، هاي الحكاية منين يجيبها الحكاية العلامة؟ والله ما ادري. ولم يذكر ذلك احد غيره، ولم يتعرض لوجه ذلك احد، فهذا الحكي منين جابه ما ادري. فالخلاصه اذا شنو صار؟ العلامه ذكر في مده الخيار لا يجب التسليم. الشيخ الانصاري يقول له ليش لا يجب التسليم؟ هاي هذا خلاصه. اذا مقصوده انه لا يجب التسليم من باب على انه يجوز له ان يعمل الخيار، فهذا معناه انه واجب تخيير راح يصير، يعني اما ان تسلم واما ان تفسخ. اذا ما تبي تفسخ شنو؟ اذا سلم، فاذا يعني قائل بوجوب التسليم، يعني كلامك متين راح يصير اذا هذا مقصودك، لكن الظاهر هذا ليس مقصودك. فاذا ليش تقول لا يجب التسليم؟ لا هذا معناه يصير وجوب التسليم لكن وجوب تخيير. واذا مقصودك على انه لا يتمكن على انه ما يفسخ ويبقى 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 وما يسلم، وهذا بلا وجه. انت اموال الناس بقيها عدك ماذا باي مبرر؟ طب في كلام على انه ماذا مسألة بني. ومن احكام الخيار يعني مردد، هو مردد ما يدري على انه يفسخ يوم يفسخ، لا مردد باي معنى مردد، يعني هو متردد انه ما يخالف وخلي يبقى مردد يشكو بها. إيه لكنه ادفع هذا ملك الناس، تحدد دفعه او ابقى محفوظ السلامة، ماذا استشير الناس هذا وذاك وذاك وذاك، استخارة ذات الرقاع وما ادري شنو وما ادري شنو وما ادري شنو، وابقى على ترديدك انت شهر شهر، بس ادفع ملك الناس ماذا ادفع لهم، وابقى تمردد الى ان تفسخ استرجع. ماذا مسألة ومن احكام الخيار ما ذكره في التذكرة، فقال لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار نقطة، ولو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره، هاي واحد، ولا يجبر الآخر على تسليم معه، هاي اثنين، وله استرداد المدفوع بمقتضى الخيار، هاي ثلاثة. وقال بعض الشافعية ليس له استرداد، بعد ما دفعت ما لك حق أن تسترد، وإلك حق أن تجبر ذاك وتأخذ منه حقك، وله أخذ ما عند صاحبه بدون رضاه كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع، يعني لا في الخيار لا في مدة الخيار. شلون؟ إذا كان البيع لازم وسلمته إلك حقا تأخذ ما فيه بذاك، هنا هم إذا في مدة الخيار بعد أن سلمته إلك حقا تأخذ ما فيه بذاك، انتهى. ويظهر من العلامة أن الخلاف بين المسلمين من غير الشيعة والشافعية، خلافهم إنما هو بعد اختيار أحد من التسليم، بعد ما سلم واحد هل يجب على الآخر التسليم ولا؟ العلامة قال لا يجب على الآخر التسليم، بعض الشافعية قال لا بعد تسليم أحد ما يجب على الآخر التسليم، وأما التسليم كذا لا يجب من الخيار إجماعا. فالشيخ يجي يناقش يقول ليش لا يجب التسليم ابتداء؟ أنا ما أدري الشيخ ليش بعض مرات الإجماعات يعطيها قيمة كبيرة وبعض مرات ما يشتريها في الفلسين. الإجماع ما يشتريها في الفلسين، ما دار لبال أبدا، ما يخالف، بس اتفاق بين المسلمين. هو الشيخ يعتني ماذا هاي الحكاية مات المسلمين ومات العلماء ومات الشيء يسمونه الأغايون، هواية ماذا يدير الأغاي. ثم على مسلكه نتكلم، ثم إنه إن أريده، هذا قاعد يناقش، إذا مقصودك على أنه لا يجب التسليم من الخيار من باب على أنه إلك حق الفسيخ، يعني لو تفسخ لو أنه ماذا إن لم تفسخ يعني لابد أن تسلم، هذا معناه أن التسليم واجب إذا ما تفسخ، وأنه ليس بواجب. ثم إن أريد عدم وجوب التسليم عن هذا الخيار من جاء أنا لو البذل فلا يتعين عليه التسليم، يعني بأن لك حق الفسخ، فنرجعه إلى وجوب أحد الأمرين عليه، يعني لو تسلم لا تفسخ، يعني إن لم تفسخ سلم، فإذا ما قائلين بالتسليم أنت بوجوب التسليم إذا ما يريد يفسخ، وأنه من القائم بعد وجوب. والظاهر أنه غير مراد هذا الشيء. وإن أريد عدم تسلط المالك على من انتقل إليه، يعني منه المالك مثلا المشتري ما مسلط على المبيع الذي انتقل إليه، إذا كان للبائع للناقل خيار فلذا يجوز منعه عن ماله، يعني لأجل أن البائع له خيار يجوز ماذا البائع أن يمنع المشتري من المبيع، ففيه نظر من جهة أنه هذا المبيع ملك للمشتري، ملك مسلط عليه، فأنت شلون تمنعه؟ من جهة عدم الدليل المخصص لعموم سلطنة الناس على هذا المبيع ملك للمشتري فهو مسلط عليه، تتبقي عدة أموال الناس شنو؟ وبالجملة فلم أجد لهذا الحكم الذي ذكر العلماء أنه لا يجب التسليم وجها معتمدا، ولم أجد من عنونه وتعرض لوجهه، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.